بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على القسم الخامس من أقسام الكفر الاعتقادي، ألا وهو كفر الشك. وكان بيان هذه المسألة أو هذا النوع من الكفر في مسائل عدة، منها ضابط الشك أو ضابط كفر الشك. فما هو ياسر؟
من حيث اللغة هو ضد اليقين، وهو التردد.
طيب،
بعد الشيء ونفيه.
طيب، ومن حيث الناحية الحقيقة الشرعية سالم، الناحية الشرعية أو الاصطلاحية عند العلماء، هي ليست يعني اصطلاح، إنما هو حقيقة شرعية نقول. هذه أعطنا ضابطا منضبطا، هذا كريم أعطيك هدية. إيش ضابط كفر الشك؟ أي نعم، هو
واحد
هو عدم الجزم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو نفيه، وعدم نفيه ولكن يشك في أمره، واضح؟ يشك في كونه رسولا أو لا. طيب، ذكرنا لكفر الشك أمثلة عديدة، منها الوثن الشك في كفر اليهود والنصارى. طيب، يعني الشك في كفر الكافر عموما. مثال آخر، الشك في وجود الله والعياذ بالله. مثال ثالث،
الشك بعث الناس من قبورهم.
نعم، الشك في بعث الناس من قبورهم وغير ذلك. أنا ما أود أن نقف على الأمثلة التي ذكرتها، يعني بودي لو تمثلون بأمثلة غيرها حتى يعني يظهر الفهم الضابط هذا النوع من الكفر. طيب يا أخوان، هناك مسألة لها صلة بهذا النوع من الكفر ويبتلى بها كثير من الناس، ألا وهي مسألة الوسواس في ذات الله تبارك وتعالى وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فقد تصل بالبعض إلى أن يشك في إيمانه، والصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم قد شكوا هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دلهم صلى الله عليه وسلم على علاج هذا الداء أو هذا الوسواس. نذكرها باختصار، نذكر واحد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. عبد الهادي اثنين، قلت ايش اقول؟ قول آمنت بالله. ثلاثة، مو لازم بالترتيب، ما في شيء مرتب. ها؟ لا ما ذكر معاودتي إلا إذا في دليل عندك سالم، هذا ما قريت هذا اليوم. زكريا الانتهاء ذلك، الانتهاء عن هذه الوساوس. خامس، قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد. السادس ياسر،
أن يقرأ آل سورة الأول والآخر.
نعم، براءة ما أرشد إليه ابن عباس رضي الله عنه من قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وكل شيء عليه. فهذه العلاجات إن تعاطاها العبد إن شاء الله وقام بها وعمل بها مخلصا صادقا فإنه يوفق بإذن الله تبارك وتعالى للخلاص من هذه الوساوس. طيب يا إخوة، بقي علينا قسما، القسم الأخير عفوا، بقي القسم الأخير من أقسام الكفر الاعتقادي، ألا وهو كفر الإعراض. والحديث عن هذا القسم الأخير من أقسام الكفر الاعتقادي سيكون بإيجاز ولمحة يسير عنه، تكون مفتاحا إن شاء الله للنظر فيه والتوسع في مسائله فيما بعد، لكن أعطي في هذا القاعدة العامة. والحديث عن هذا القسم الذي هو كفر الإعراض سيكون في مسائل عدة. المسألة الأولى من حيث تعريفه وضابطه، والمسألة الثانية عليكم السلام وبركاته من حيث الأدلة على إثباته، والمسألة الثالثة سيكون الحديث من حيث الكلام على أقسامه. أما من حيث التعريف والضابط فمن المناسب قبل بيان الضابط من الناحية الشرعية يحسن أن نقف على معنى الإعراض من الناحية اللغوية. فمعنى الإعراض في اللغة عليكم السلام، معنى الإعراض في اللغة هو الصد عن الشيء، هو الصد عن الشيء والانصراف عنه وعدم المبالاة به، هو الصد عن الشيء والانصراف عنه وعدم المبالاة به. يقال مثلا أعرض عن كذا، أي صد عنه وتولى ولم يلتفت إليه، أليس كذلك؟ وهذا أمر دارج حتى عند الناس، يقال فلان صد عنا، أليس كذلك؟ فلان لم يلتفت إلينا، فلان انصرف عنا، كلها بمعنى واحد. فهذا هو معنى الإعراض من الناحية اللغوية. أما معناه وتعريفه من الجهة الشرعية فيقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 338 لمن شاء الرجوع، 1338، يقول رحمه الله: وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول. وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، يعني أبدا لا يلتفت إليه. مرة ثانية: وأما كفر الإعراض يقول ابن القيم فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة. وأيضا له في مفتاح دار السعادة كلاما نحو هذا لمن شاء الرجوع في المجلد الأول صفحة 331، مفتاح دار السعادة والإحالة على طبعة الشيخ علي حسن بن حميد حفظه الله الذي في 3 مجلدات. إذن كفر الإعراض أيها الإخوة هو الصد عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعدم النظر في هذا الشيء الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وعدم الإصغاء إليه بالسمع أو بالقلب، وعدم محبته وعدم محبته عليه الصلاة والسلام، وعدم بغضه صلى الله عليه وسلم، أو موالاته أو معاداته، كل هذا يدخل في كفر الإعراض. قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن هذا يعني كفر الإعراض أن هذا أصل الضلال. أصل الضلال هو الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، هذا هو أصل الإعراض. ويزيد والعياذ بالله الإعراض إثما وكفرا إذا طلب الهدى من غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فالإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ضلال، وطلب الهدى من غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ضلال والعياذ بالله. هذا باختصار ما يتعلق بتعريف كفر الإعراض وضابطه. أما الأدلة عليه فالأدلة على هذا النوع كثيرة جدا، أكتفي بثلاثة أدلة. من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى في سورة السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ومنها قوله تبارك وتعالى في سورة فصلت: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، بداية سورة فصلت. ومنها كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فهذه الآيات أيها الإخوة إذا تأملناها ونظرنا فيها وجدنا أن دلالتها واحدة، فقد دلت هذه الآيات على أن هناك فئة من الناس لا يصغون إلى الحق ولا يلقون له بالا ولا يلتفتون إليه، بل يتركون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والحكمة ويتوجهون إلى غيره وينصرفون إلى ما سواه من الكفر والنفاق والطرق المنحرفة المباينة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا بإيجاز واختصار فيما يتعلق بأدلة هذا النوع من الكفر. المسألة الثالثة هي ماذا؟ أي أخوة، أقسام كفر الإعراض. النصوص الشرعية أيها الأخوة دلت على أن هذا النوع من الكفر ليس على درجة واحدة، إنما هو يتفاوت بحسب حال الشخص، بحسب حال الشخص وما يقوم به. فقد دلت النصوص على أن كفر الإعراض على قسمين: إعراض كلي وإعراض جزئي. الإعراض الكلي مخرج من الملة، والإعراض الجزئي غير مخرج من الملة. الإعراض الكلي أيها الأخوة هو الذي خلا من الإيمان، الإعراض الكلي هو الذي خلا من الإيمان، ليس مع صاحبه إيمان أبدا، فليس معه قول القلب الذي هو التصديق والإقرار، وليس معه عمل القلب الذي هو الانقياد ونحو ذلك وغير ذلك مما ذكره أهل العلم، فليس معه شيء من ذلك أبدا، فهذا هو الإعراض الكلي. الإعراض الجزئي قال أهل العلم هو الذي يكون فيما دون ذلك من ترك الواجبات أو المستحبات ونحو هذا، فهذا يسمى إعراضا ماذا؟ إعراضا جزئيا. فالإعراض الجزئي أصل الإيمان موجود مع صاحبه، فهذا رجل مسلم لكن حصل منه إعراض عن بعض ما أوجب الله تبارك وتعالى وأرشد نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك إعراض. وترك بعض ما أوجب الله عز وجل لا شك أن هذا خصم من خصال الكفر، ولا يعني أن صاحبه كافر. واضح كما تقدم معنا في الكفر العملي. إذن الخلاصة في هذا أن كفر الإعراض على قسمين، والأول كلي والثاني جزئي. والكفر الكلي أو الإعراض الكلي يخرج من الملة، والإعراض الجزئي لا يخرج من الملة. والإعراض الكلي من أعرض عن الهدى ودين الحق مع إمكان وقوفه عليه وتمكنه من معرفته، فلا شك أن صاحبه إن حصل ذلك منه، يعني كان متمكنا من معرفة الحق، كان بإمكانه الوقوف على الحق والنظر فيه، وكان بإمكانه أن ينظر أن يتأمل فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك لم يتكلف أبدا ولم يبالي ولم ينقبل، فهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. هذه التقاسيم أيها الأخوة طبعا لها تفصيلات، ويندرج تحتها كلام يعني لأهل العلم كثير جدا، لكن ذكره قد يشتت في الحقيقة لأنه يعني مركز. فلكن من أراد الاستزادة أحيله على كتاب الدكتور محمد الوهيبي، رسالة علمية طيبة اسمها نواقض الإيمان الاعتقادية، نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، رسالة جيدة ونافعة في هذا الباب، بيّن ما هو الكفر، الكفر المخرج، الكفر الإعراض المكفر والإعراض غير المكفر، ونقل أقوال السلف وأئمة الإسلام الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ودلل على ما قال. من أراد منكم الاستزادة والنظر والبحث والتوسع فليرجع إلى هذا الكتاب، فيه إن شاء الله فائدة يعني طيبة. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا لا تستغربون يعني قصر الدروس في هذا الأسبوع لأني مشغول جدا، لكن ما أريد أن الدرس ينقطع، لكن لعلم الأسبوع القادم إن شاء الله أكثف المادة بحول الله. 10 دقائق، إذا كان عندكم سؤال تفضل. لكن قبل هذا يعني شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في درء التعارف ذكر جملة جمع فيها تقريبا أنواع الكفر، درء التعارف المجلد الأول صفحة 56، درء التعارف العقل والنقل مجلد الأول صفحة 56، يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: كل من لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فالآن المعرض أعراضا كليا، هل أقر ما جاء به وسلم؟ ما أقر، ولم يلتفت ولم يصغي ولم يقبل أبدا. فيقول شيخ الإسلام: كل من لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء اعتقد كذبه، يعني هذا كفر ماذا؟ كفر التكذيب، أو استكبر عن الإيمان به، هذا إيش؟ استكبار، أو أعرض عنه اتباعا لما يهوى، كفر الإعراض، أو ارتاب فيما جاء به، كفر الشك. فكل مكذب بما جاء به صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وقد يكون كافرا من لا يكذب به إذا لم يؤمن به. قد يكون الرجل كافرا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ومع هذا ولم يكذبه، ككفر الإعراب مثلا، هل فيه إقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب له؟ لا، ليس فيه تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو لم يلتفت إليه، لم يصدقه ولم يكذبه ولم يواله عليه الصلاة والسلام ولم يعاديه، إنما لم يلقي له بالا، انصرف عنه انصرافا كليا كأنه من أحد الناس الذين لا يلتفت إليهم ولا يعني يجعل لهم أي اعتبار. واضح؟ فهذه خلاصة طيبة يعني ينبغي تدمينها، ولنا خلاصة في الحقيقة وقاعدة، والله تعالى أعلم. تفضل يا شباب في الهادي. طبعا في جزئية تحتاج إلى بحث، واضح؟ لكن مع أسف من الوقت، وهو الفرق بين كفر الشك وكفر الإعراب، في ترى يعني في ترابط بينها، واضح؟ في ترابط. فإذا كان أحد منكم له همة في البحث ليبحث. طيب تفضل يا بنات.
لا
ليس لغوي، كلامنا الآن عن الإعراب الكلي، كلامنا عن الإعراب الكلي، يعني كلامنا الآن درسنا عن الإعراب الكلي ليس الإعراب الجزئي، واضح؟ الإعراب المخرج من الملة، هذا هو الدرس. لكن حد يعني النصوص الواردة يعني الوارد فيها الإعراب كثير، ليس كذلك؟ فأحيانا الشخص قد يلتبس عليه الأمر، فإذا تأمل ونظر فلا شك بحسب الحال الذي يقوم بالشخص يحدد لك نوع الإعراب. مفهوم؟ نعم.
ترك العمل
لو هو ما تركه عن اعتقاد، يعني صاحب الإعراب الجزئي ما تركه عن اعتقاد على أن هذا غير مشروع، لو كان ذلك لكان يعني يدخل في كفر إيش الإعراب الكلي أو التكليف، إنما هو اتباعا لهواه لشهوته يعني لم ترك هذا الواجب. لا ليس بلازم، مثل ما قال الشيخ الإسلام هو ما أقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقر به أبدا، لم يحصل منه إقرار. لكن الكافر كفرا جزئيا أو معرض عفوا أي معرض إعراضا جزئيا فيه إقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عنده إقرار. أما هذا لا، لم يلقي أي بال واعتبار لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليه، فهو أساسا لم يقر. فالإيمان أصل الإيمان الذي هو قول القلب الذي هو اعتقاده عمل القلب وانقياده وتصديقه ونحو ذلك، لم يعني يتمكن من قلبه أو لم يقع في قلبه، لم يحصل في قلبه أبدا، لم يقم في قلبه. واضح؟ لا دخلنا في هذا عشان ما يحصل أي تلخبط. تبغى ترجع هذا الكتاب لواقف لما الاعتقادية فيه تفصيل طيب. نعم. سؤال آخر يا أخوان الدرس. طيب موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.